أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعيد به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذا مجلس في الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والصواب. يقول سائل: ما حكم من أنكر صفات الله تبارك وتعالى وأنكر رؤيته سبحانه بحمده؟ نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا، والمؤمن ينبغي عليه أن يسلم بهذه الصفات الحسنى، فصفاته سبحانه وبحمده كلها صفات حسنى، فينبغي للمسلم أن يسلم بذلك تسليما كاملا، إذ إن تعطيل صفات الله تبارك وتعالى هذا إنكار لهذه الصفات وجحودا بها. وهذه الصفات من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يسلم بها تسليما، يعني ما ينبغي لمسلم مثلا أن يعطل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا سيما وأن هذه الصفة أثبتها رب العالمين سبحانه بحمده لنفسه، أو أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى كما قال ذلك سبحانه كما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إني أعلمكم بالله وأكثركم له خشية. فأعلم الناس بالله هو رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه النصوص والصفات التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صفات الله تبارك وتعالى ينبغي للمسلم أن يسلم بها. والله عز وجل وصف نفسه بصفات أثبتها في كتابه المجيد، لا يسع المسلم إلا التسليم بها وعدم تأويل هذه الصفات. الله عز وجل أثبت لنفسه مثلا صفة السمع وصفة البصر، له سمع يليق به سبحانه وبحمده، وله بصر يليق به سبحانه وبحمده. ليس لمسلم أن يؤول هذه الصفات، دي مش بتاعتك، مش ليك، ما تقولش أصل السمع معناه كذا أو البصر معناه كذا، لا، لا يسعك إلا أن تسلم بهذه الصفة. أما تأويل ذلك وتعريفه هذا ليس لك، هذا ليس لإنسان، إذ إن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، له سمع ليس كسمعنا، بصر ليس كبصرنا. لكن ما هنعد بقى أن أول بقى في الصفات، هذا ليس من أخلاق المسلم في شيء. الإنسان يبدأ يفهم هذه الصفات على مراد الله وعلى مراد نبيه عليه الصلاة والسلام، ليس على مراد فلان أو فلان. لأن طبعا كثير جدا من المتأخرين بدأوا يؤولوا الصفات، للأسف الشديد بدأوا يؤولوا هذه الصفات التي لله تبارك وتعالى، كأنهم وصفوا الله عز وجل إما أنهم يعطلون الصفات أو يؤولون الصفات. دي للأسف الشديد هذا في المتأخرين جميعا، إما أن يؤول الصفة أو يعطل الصفة. يعطل الصفة يعني يقول لك لا لا ما ربنا لا يسمع، لا لا ما بصر إزاي يعني، أنت عايز بقى تجيب الجارحة بتاعك زي بتاعته؟ لا سبحانه وبحمده، احنا نثبت ما أثبته لنفسي. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وعبثا، وإن وخلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فنحن كما قلت نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، زي ما قلت بدون تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. له سمع ليس كسمعنا، بصر ليس كبصرنا، له قدم ليس قدمنا، له ساق ليست كساقنا، إلى غير هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه والتي هي مبثوثة في ثنايا القرآن المجيد. تمام. وكذلك لا يجوز لإنسان أن يعطل رؤية الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن المؤمنون في الآخرة يرون ربهم كرؤية القمر، لا تضامون في رؤيته، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المؤمنون في الجنة يرون ربهم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. إذن يبقى في يوم اللي هو في الجنة المؤمنون يرون ربهم سبحانه بحمده، لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد أيضا كما يعني يذكر أهل العلم هو رؤية الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم ولا لمؤمن أن ينكر صفات الله تبارك وتعالى ولا أن ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة. لا يجوز لمسلم أن ينكر صفات الله تبارك وتعالى ولا أن ينكر رؤيته سبحانه وبحمده. وهذا طبعا أمر مستفيض جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن سائر السلف وكل من جاء بعد ذلك. لكن طبعا للأسف الشديد كما قلت بعض المتأخرين ينكرون هذه الصفات، وينكرون كذلك ويؤولون رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة. طيب تقول سائلة، تقول أعاني من كثرة الإفرازات، هل لي أن أجمع بين الصلوات؟ جمع الصلوات لا يكون إلا لعذر قهري شرعي، إذ إن من المفترض أن المؤمن يصلي الصلوات في أوقاتها. قال سبحانه وحمده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني إيه؟ الأذان أذن تقوم تصلي، الظهر أذن، العصر، المغرب، تصلي في وقته، لا أن يؤخر الإنسان أو أن يرجئ الإنسان الوقت أو الصلاة حتى يخرج وقتها. واضح؟ فالمفروض الإنسان كما قلت يصلي الصلاة في وقته. في الصحيحين كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، فلازم الإنسان يا أخواننا يصلي الصلوات في أوقاتها. طيب هي بتقول دلوقتي عندها عذر وعندها شبه مرض، عندها إفرازات كثيرة جدا، فهل يجوز لها أن تجمع الصلوات؟ ممكن تصلي العصر مثلا الظهر مع العصر حتى تخرج من هذا الأمر اللي هي مسألة الإفرازات يعني وكده. إن كان هذا يعني الأطباء أثبتوا أن هذا مرض، ففي حينئذ يجوز لها أن تجمع بين الصلاة، طالما أن هذا كما قلت لمرض مزمن، طالما أن في مرض يجوز لها أن تجمع الصلوات، لأن العلماء أجازوا جمع الصلوات هذا كما قلت لعذر قهري أو عذر شرعي. واضح إزاي؟ في صحيح مسلم حديث جابر قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر بدون عذر ولا مطر. فلو كان هناك عذر إذن ففي هذه الحال يجوز للمرأة أن تجمع بين الصلوات. وكما ذكرت الأخت عندها مرض يعني، فأسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها، فلها أن تجمع بين الصلوات. طيب، يقول ما حكم كتابة بعض الآيات في ورق في ورقة ثم وضعها في الماء ثم شربه؟ الأصل أن القرآن إنما نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن فالقرآن إنما نزل للتدبر والتفكر والعمل به، واضح؟ لكن إن كان هذا من باب الاستشفاء فيجوز ذلك، لكن طبعا الأمر ده ليس عليه دليل، إنما هو أمر قد يكون مجربا، يعني لم يثبت عن النبي أنه فعل ذلك، إنما رقى عليه الصلاة والسلام. لكن المية والقرآن ونقرأ نشرب القرآن دي، هذا كما قلت إن كان باب الشفاء فنعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن كان هذا من باب الاستشفاء فنعم. حتى أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر هجران القرآن ذكر منها هجران الاستشفاء، فلو كان هذا الاستشفاء بالقرآن كما ذكر السائل بهذه الهيئة، أن يجيب آيات مقروءة ويحطها في يكتبها في ورقة ثم يضعها في ماء ويشرب من هذا، أرجو أن يكون هذا من باب الاستشفاء الذي لا يضر إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. طيب، يقول هل الدم الخارج من البهيمة عند ذبحها يكون نجسا؟ لا، لا يكون نجسا. طيب، يقول أعطي لجنة خيرية مالا يذبحوا عني خارج البلد، هل يعد هذا في حكم التوكيل؟ هو يريد أن يحول مال مثلا لجهة خيرية أو جمعية خيرية في بلد ما، بلد دولة يعني خارج الدولة التي يعيش فيها، هل يجوز هذا؟ وهل هذا يكون على سبيل التوكيل أو الوكالة؟ الأصل أن النذر أو الذبح إنما يكون في البلد التي يعيش فيها الإنسان. لو خلت هذه البلاد من الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، يجوز ساعتئذ نقل النذر أو نقل الذبيحة أو الأضحية يعني لخارج البلد. ساعتين بقى يكون بقى تحول مثلا مبلغ لجمعية أو ما شابه ذلك، هذا يكون على سبيل الوكالة. لكن كما قلت الأصل والأفضل أن يكون النذر أو الذبح في البلد التي يعيش فيها الإنسان. لو أنت خلاص ربنا موسع عليك وعايز تذبح ذبيحتين مثلا، أو عايز حتى توسع على فقراء المسلمين في بلاد أخرى لأن تشايف مثلا البلاد دي محتاجين أكتر أو ما شابه ذلك، يعني في هذه الحال أيضا يجوز لك أن تفعل ذلك. وطبعا تعطي الجمعية الخيرية دي هذا المال، تحوله يعني للجمعية الخيرية على سبيل الوكالة، يكونون وكلاء عنه. وطبعا العلماء لهم قاعدة يقولون الوكيل يقوم مقام الأصيل، ففي هذا الحال يجوز ذلك نعم إن شاء الله عز وجل. طيب، تقول قرأت في بعض المواقع أن تركيب الأظافر ليس بحرام إذا كانت المرأة متزوجة، وكذلك تركيب الرموش، فهل هذا صحيح؟ أما تركيب الأظافر لو كان هذا على سبيل الزينة فنعم يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كما شاءت، لكن مسألة بقى الرموش ده ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخله زورا. يبقى ما ينفعش واحدة تركب باروكة، ما ينفعش واحدة تركب رموش، هذا لا يجوز لا يحل. أيما امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخله زورا. لكن بقى عايزة تركب أظافر لها ذلك، عايزة تركب أي حاجة يعني أشياء من هي اللي هي المباحة يعني، فلها ذلك. إن كان هذا على سبيل التجمل وعلى سبيل التزين للرجل فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. لكن زي ما قلت بقى هتركب مثلا باروكة ما ينفعش، هتركب رموش برضو ما ينفعش. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. طيب، يقول السائل: هل صبغ الشعر بالسواد ممنوع في أثناء الشيب فقط أم أنه ممنوع للشعر عموما؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشيب نور المؤمن. وهذا الشيب يزيد الإنسان وقارا وينبه الإنسان على قرب الرحيل. فكون الإنسان بقى يصبغ هذا الشيب مثلا بالسواد هذا يطمعه ويؤمله في الحياة. ليه؟ لأن طالما مثلا مش شايف أن في شعر أبيض في لحيته أو في رأسه، وهو الشيب نذير الموت كما قال القائل: سهام الشيب نافذة مصيبة وداعية الملمة والمصيبة، ومن نزل المشيب بعارضيه قد استوفى من الدنيا نصيبة. وكان قتادة رحمة الله عليه يقول: اعلموا أن طول العمر حجة، ونعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. أنت مش خدت فرصتك يعني؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير زي ما قلنا اللي هو الشيب، أول ما الإنسان يا إخواننا يبدأ شعره يبيض خلاص، أو شكت شمسك أن تغيب، ابدأ بقى لم أوراقك وعد العدة للقاء الله عز وجل. لكن بقى زي ما قلت لك بيصبغ شعر عشان يقضيها وأنا لسه صغير ولسه مش عارف إيه، لا طبعا. الشيب كما قلت نور المؤمن، الشيب نور المؤمن. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل استحي أن يعذب الرجل إذا شاب شعره في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى. طيب، تقول السائلة الكريمة: تقول: مفارش السرير في بيتي مرسوم عليها رسومات كرتونية وأشكال طيور، هل هي حرام وتمنع الملائكة؟ هذه التصاوير طالما أنها ممتهنة فلا بأس بها، طالما أن المفارش دي أو السجاد ده كل ما هو ممتهن يجوز أن تتخذ فيه التصاوير. واضح إزاي؟ يعني هي دلوقتي بتقول مثلا مفارش السرير ما هي ممتهنة، ممتهنة ليه؟ بنام عليها وأقعد أقلب فيها ومش شيء مثلا بحتفظ بيه. واضح ازاي؟ طب كذلك السجاد المكت ده، المكت ما عليه اشكال وعليه طيور وعليه حيوانات ما شابه ذلك، ما هو ده ممتهن، احنا كده كده بندوس عليه في الارض يعني. فطالما ان هذه الاشياء ممتهنة يجوز للمرأة ان تتخذها في بيتها، يعني يجوز ان تفرش المفارش زي ما هي عايزة، تجيب المكت او السجاد اللي هي عايزاه. واضح ازاي؟ طالما هو كما قلت أن هذه أشياء ممتهنة فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل: أسمع وأنا أصلي من يقرأ صورا من القرآن في الركعة الثالثة أو الرابعة، هل هذا من السنة وهل هو يؤثر في صحة الصلاة؟ أما عن صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى. الأولى أن الإنسان يا إخوانا بيحذر في الركعتين الأخريين، بيطيل في الأوليين ما شاء أن يطيل، في الركعتين الأخرين بيحذر، يعني بيتجوز فيهم، يعني مش بيقرأ سورة مع الفاتحة. أدواتي قرأت مثلا بصلي الظهر خلاص قرأت الفاتحة وقرأت معها سورة تمام، دول في أول ركعتين. طب التالتة والرابعة بعد كده هقرأ الفاتحة بس، بتجوز وأحذر في الصلاة. فهذا خلاف الأولى. أما على صحة الصلاة فكما قلت الصلاة صحيحة، واضح إزاي؟ لكن طبعا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. مفروض الإنسان يا أخوانا بيتمثل حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في الأوليين ما شاء الله له أن يطيل، وكان يحذر في الركعتين الأخريين. طبعا صحيح البخاري كذلك في لما شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا أنه لا يحسن يصلي، فسأله عمر رضي الله عنه كيف تصلي بهم، قال أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أطيل بهم في الأوليين وأحذر في الأخريين. فقال له عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فالشاهد يا أخوانا أن الصلاة تكون على هذه الهيئة، إنسان يطيل في الركعتين الأوليين ويحذر في الركعتين الأخرين، بحيث أنه يقرأ الفاتحة فقط، الفاتحة وحسب، لا يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. طيب تقول مشتركة في جروب ويخصصون يوم عرفة بجدول معين، فهل هذا جائز؟ لا بأس إن كان هذا من باب التنظيم والترتيب والحث والحض، فهذا لا بأس به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد قال سبحانه وبحمده أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سبحانه وبحمده سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، واضح؟ فإن كان هذا من باب المسارعة والمسابقة والحض على الطاعات، وإن إحنا هننظم اليوم ده ونعمل جدول يومي لهذا اليوم، نبدأ من الفجر مثلا نعمل إيه، وبعد كده مثلا الأذكار اللي إحنا هنعملها أو الأذكار اللي إحنا نقولها، وبعد كده العمل اليومي نقرأ قرآن، هنستغفر، هنسبح، هندعي ربنا، هنتضرع إلى الله عز وجل، لا سيما مثلا في وقت الغروب، ونبدأ إن إحنا نجدول اليوم ده علشان ما يكونش زي بقية الأيام، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به كما قلت، إن كان هذا على سبيل إن إحنا إيه بنتنافس مع بعض وبنشترك مع بعض في الطاعة وفي القربة وفي الحض على مراض الله عز وجل، هذا لا بأس به، بل هذا أمر محمود وممدوح، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب تقول السائلة هل للمرأة أن تأخذ من شعرها إذا كان زوجها يريد أن يضحي؟ الزوج يريد أن يضحي، المرأة موقفها إيه؟ هل لها مثلا أن هي تأخذ من شعرها؟ لا بأس بذلك، لا بأس على المرأة أن تأخذ من شعرها إذا كان الزوج يريد أن يضحي، ده ما فيهوش مشكلة خالص، إذ إنك لست ملزومة بما يلزم به الرجل الذي يريد أن يضحي، لا بأس بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. طيب تقول أو يقول لماذا سميت أيام العشر من ذي الحجة مع أنها تسعة أيام فقط؟ هذا على سبيل التغليب فقط، هذا على سبيل التغليب وفقط، مش عشان مش 10 ايام، هم 9 ايام فقط، لان اليوم العاشر ده هو يوم النحر، وطبعا منهي عن الصيام عنه، واضح ازاي؟ فكما قلت هذا من باب التغليب فقط. طيب يقول ما حكم الجمع بين نيتين في صيام الاثنين والخميس مع أي نوايا أخرى؟ لا بأس بذلك، يعني العلماء تكلموا في مسألة تعدد النوايا، هذا كان هذا في على سبيل لو في النوافل لا بأس بذلك. لا بأس الإنسان في النوافل أن يجمع بين أكثر من نية، لكن طبعا لو كان هذا على سبيل القضاء، لا لو سبيل على سبيل القضاء يبقى ما ينفعش ان احنا نجمع نية. ليه؟ لان ده قضاء، بمعنى ان ده اصلا فرض علي انا ملزم به. لكن لو كان هذا امر مسنون ما فيش مشكلة ان المرأة او ان الانسان عامة يجمع بين اكثر من نية في القضاء او في الصيام. في الصيام. طيب تقول هل يجوز لي صيام ايام القضاء ثاني او ثالث ايام العيد؟ لا بأس بذلك، طالما مثلا لو في ايام التشريق ايام مثلا تاني يوم او ثالث يوم في بالنسبة للفطر لا بأس بذلك ان شاء الله عز وجل، ما فيش مشكلة. للأضحى يعني ما فيش مشكلة ايضا، وان كان المستحب الافضل ان احنا نعدي نجوز ايام العيد حتى انسان يخرج من اي خلاف بين العلماء. نسأل الله ان يتقبل منا وإياكم. تقول حزنت على موت والدي كثيرا جدا، فلطمت الخدود وفعلت أفعال الجاهلية، وبعدما هدأت ندمت على ذلك، فهل هناك كفارة أفعلها لكي يتوب الله علي؟ نسأل الله عز وجل أن يرحم الوالد وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. الدنيا دار كدر، ولو لم يكن من نكد الدنيا إلا مفارقة الأحبة والخلان لكفى بها. للأسف الشديد من نكد الدنيا أن يرى الإنسان مصارع من يحب، وهذا من نكد الدنيا، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها، فما يسوغ له عيش ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض، تظل فيه سهام الدهر تنتظر، والنفس هاربة والموت يتبعها، وكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. من نكد الدنيا كما قلت إن الإنسان يرى أحبابه وخلانه يتخطفون من حوله، ذهب الذين يعاش في أكنافهم كما قالت عائشة رضي الله عنها، وبقيت في خلف كجلد الأجراب. ولما جاء نبأ وفاة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب كتاب السنن، وكان شيخا للإمام البخاري رحمة الله عليه، قال قالته الشهيرة وبيته المعروف، قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، إن عشت تفجع بالأحبة كلهم. طول ما أنت عايش هتفجع في واحد حبيبك، واحد صديقك، واحد كان من المقربين ليك، ده كما قلت من نكد الدنيا. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. فموت الوالد طبعا ده كل لا ينكى، يعني هذا الجرح صلى الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. فطبعا لا شك أن الذي فعلته جرم وذنب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وإياك. إذ إن من المفترض أن المؤمن يتلقى أقدار الله عز وجل بالقبول والرضا، التسليم، التسليم التام، لأنك لا تملك شيئا إلا أن تصبر. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقابر ذات يوم، فوجد امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله واصبري. فقالت له ولم تعرفه، قالت له إليك عني، ابعد سيبني في حالي، انت مش عارف ان اللي فيها ايه، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. تخيل بقى، دي بتكلم النبي، بتكلم النبي وهي مش عارفة ان ده النبي، تقول له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلما أخبرت أنه رسول الله جاءت إليه واعتذرت وقال لم أعرف أنك رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والمفروض يا إخواننا الإنسان كما قلت يتلقى أقدار الله عز وجل بالتسليم، بالتسليم التام، لانك انت لا تملك شيئا. هل انت دلوقتي مثلا كما ذكرت السائله بتقول ان هي شقت الجيوب ولقمت الخدود وكلام زي كده، هل ده هيعمل هيرجع الميت؟ هل ده ماذا عساه ان يفعل؟ بالعكس، ممكن الميت يعذب بذلك اذا كان ذلك من سنتي. لو كان الميت اوصى عند موتي قال يا ابن انت وهي يا ابني يا بنتي لما موت انا مش عايز اموت يا ابني هدر، يا ابني صوت كده، وانت يا ست صوتي وبنتي صوتي، وانت يا ابني اعمل اي حاجة، مش هموت فطيس يعني. اذا كان ذلك من سنتي والرجل اوصى بذلك يعذب بسبب ذلك، يعذب بسبب ذلك، واضح ازاي؟ لكن الرجل لو كان اصلا مش عايز الكلام ده وهو رافض المبدأ ده اصلا، اذا فهو لا يؤاخذ على هذا. لكن السائلة بتقول بقى ان بقى ضربت الخدود وشقت يعني الجيوب وكلام زي كده، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي راه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من شق الجيوب. اول ما يسمع خبر الوفاة يروح قاطع الجلابية نصين، ده على خطر عظيم. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، اول ما يسمع الخبر او اول ما تسمع الخبر تقعد تلطم على وشها. ليس منا معشر المسلمين، ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. تقول انت سبتني لمين؟ انا ليا مين بعدك؟ انا هعمل ايه بعديك؟ هو هل هذا الميت هو الذي كان يرزقك؟ هو ده اللي كان بياكلك وشرب يعني؟ ده هل هو الخالق ده يعني؟ ده ما احنا كلنا ما نحن الا اسباب فقط. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمفروض يا اخواننا كما قلت الانسان يتلقى هذا الامر بالصبر. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني إحنا يا رب كلنا ملكك، الإنسان مننا ملوش حاجة في نفسه، إنا لله، هو ده معنى إنا لله، يعني أنا ملك لك يا رب، تصرف فيه كما شئت، أصل أنت ملكه فقط، أنت ملكش أي حاجة في نفسك دي. إنا لله وإنا إليه راجعون. مهما عمر الإنسان لابد له من الإياب. نحن أول أمرنا المهد وآخره اللحد، وهذه المدة التي يعيشها الإنسان اللي هي عبارة عن 60-70-80 سنة دي هي مدة السفر التي يسافر بها المرء إلى ربه. طب أنت مسافر دلوقتي بتعمل في سفرك ده؟ يا ترى أنت مسافر صح كده؟ نحن أول أمرنا المهد وآخره اللحد. أول ما الإنسان يا أخوان بيولد اسمه إيه؟ اسمه آيب. آيب يعني إيه؟ يعني راجع لربنا. فالإنسان يا أخوان أول ما بيولد هو ذاهب وآيب وراجع إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فده يا أخوانا الإنسان العاقل هو الذي يعد العد بقى للقاء الله عز وجل. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان يا إخواننا كما قلنا ينبغي عليه أن يتلقى أمر الله عز وجل بالتسليم، لأن أنت كما قلت لا يسعك إلا هذا التسليم. أنت هتعترض يعني؟ طب ثم ماذا؟ لا شيء. لكن الإنسان يا إخوانا لما بيصبر على القضاء أو على البلاء يؤجر ويثاب، يؤجر ويثاب. لكن الإنسان زي ما قلت لك يبدأ يعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، بالعكس يشيل وزر وإصر. فطبعا أختنا الكريمة أسأل الله أن يصلح حالها، دلوقتي عملت مشكلة كبيرة إن هي لطمت خدود الخدود عند وفاة والدها. طيب تعمل إيه؟ تحاول تكثر من عمل الصالحات، تعمل عمل صالح، تستغفر ربنا وتتوب إليه سبحانه وتعالى، ولا تعود لمثل هذا الذنب مرة أخرى. تعاهد ربنا إن هي مش هتعمل كده مرة تانية، لأن اللي عملته ده ذنب قبيح قميء عظيم، كما قلت يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فأنت أختنا الكريمة كفارة ما فعلته أن تستغفري الله عز وجل وأن تكثري من عمل الصالحات. طيب تقول أثناء قراءة القرآن يأتي سجود تلاوة ولا أكون محجبة وأكون مرتدية لباس لا تليق بالصلاة، فهل يصح السجود على هذا الحال؟ نعم يجوز، طالما أن المرأة في بيتها قابعة في بيتها ولا يراها أحد فيجوز لها أن تسجد على هذه الهيئة، يجوز لها أن تسجد على هذه الهيئة. وإن كان طبعا الارتداء الكامل للسجود هذا يكون أولى وأكمل، لكن لو سجدت على مثل هذه الهيئة الأمر على السعة والأمر يجوز ومباح فيه إن شاء الله عز وجل. طيب يقول أيهما أفضل، صلاة القيام بعد العشاء أم بعد القيام قبل صلاة الفجر بساعة أو بساعتين، وهل تسمى صلاة قيام الليل أم تهجد؟ طبعا أفضل الصلاة في جوف الليل الآخر كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الثلث الأخير من الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة صلاة داود، كان يقوم ينام ثلث الليل أو ثلثي الليل ويقوم الثلث. فالأفضل يا إخواننا أن هذا وقت مشهود كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فأفضل الأوقات على الإطلاق كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة النافلة ما يكون في الثلث الأخير من الليل، إن هذا وقت مشهود كما قلنا لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر، واضح؟ أفضل صلاة النوافل عامة صلاة الليل، لأن زي ما قلت وقت مشهود والناس كلها نايمة والناس كلها في سبات والناس كلها إما أنه نايم وإما أنه بيلهو، فأنت تقوم تعمر هذا الوقت بذكر الله عز وجل وبالصلاة فهذا يكون أولى وأحسن وأفضل. لكن إنسان لو صلى إخواننا بعد العشاء ما كده كده الوقت ده يعني وقت كده كده مشهود والناس كلها صحية والناس كلها في قضاء حوائجها فما فيش مزية، لكن وإن كان ده شيء طيب شيء طيب من الإنسان برضو يا إخواننا لا يخلي وقته ولا عمره من الطاعة والقربة، الإنسان ما يعيش حياته كده زي ما تيجي وهو مقضيها هو مش فارقة معاه، لا يا إخواننا الإنسان يا إخواننا لازم تكون حياته كلها عبارة عن دراسة جدوى، من أراد الراحة فوت الراحة، من أراد الراحة في الآخرة يعني فوت الراحة يعني في الدنيا، لأن الدنيا ما فيهاش راحة، الدنيا دار نكد وهم وغم، حطوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول كما قلت، هي دي الحياة هي دي الدنيا، واضح إزاي يا إخوانا؟ لكن الإنسان يا إخوانا لو خشية إن هو لو نام مش هيقدر يصحى في قبل الفجر بساعة ولا بساعتين خلاص يبقى يصلي بعد العشاء وخلاص، لكن إحنا بنتكلم في الأفضل والأحسن والأكمل إن الإنسان يصلي قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، لأن ده وقت نزول رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. طيب تقول أمي كبيرة في السن وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، فحينما تصلي تتلفظ مني بصوت عال وأقول لها إن النية محلها القلب ولكنها لا تستمع لذلك، هل علي ذنب وهل صلاتها صحيحة؟ طبعا صلاتها صحيحة وانت معلك الذنب وهي كمان إن شاء الله معلها الذنب، واضح ازاي؟ لكن هذا خلاف الأولى، النية يكون محلها القلب، لا يتلفظ الإنسان بالنية. طب هي تلفظت خلاص ما فيش مشكلة، ما وقعتش في كبيرة يعني ولا حاجة، والصلاة بتاعتها مش بطلة ولا حاجة، بالعكس صلاتها صحيحة وإن شاء الله عز وجل مقبولة، وهي مأجورة على ما تفعله. هي يعني كويس جدا إن هي بتقرأ القرآن. كتير جدا من الناس الأصحاء الأشداء الأقوياء ما بيقرأوش قرآن وعايشين ومقضينها ومش فارقة معاهم خالص يعني، واضح ازاي؟ فهي عشان بس بتجهر بالنية، لكن كما قلنا النية إنما محلها القلب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هي كما قال الفضيل بن عياض أصوبه وأخلصه، قال إن العمل إذا لم يكن صوابا، صوابا يعني موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لم يقبل. إذا كان العمل مخالف لهدي النبي، واحد ابتدع في الدين بدعة النبي ما قالهاش النبي ما عملهاش، الأمر ده لا يقبل منه، واضح ازاي؟ فالعمل مفروض صوابا خالصا. طيب العمل إذا لم يكن خالصا وفيه شبهة رياء لا يقبل، ليه؟ لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. لذلك الله عز وجل يقول في القيامة لهؤلاء اذهبوا فخذوا أجركم ممن أشركتم. أنت دلوقتي كنت بتعمل إيه؟ بتحسن وبتجود في صلاتك علشان الناس تقول عليه ما شاء الله بيصلي صلاة جميلة وما شاء الله وشه مليان نور، وعم انت بتعمل كل ده علشان تطرب بثناء الناس. انت لا تفعل هذا ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله، انت بتعمل ده عشان الناس تقول عليك انت كويس، واضح ازاي يا اخوانا؟ فالشاهد يا اخوانا المفروض الانسان يكون عمله كله موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يأتي الإنسان بشيء من عندياته من تلقاء نفسه، لا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل، الدين شامل، الدين تام. اللي بيبتدع في الدين ده كأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في البلاغ، فهو جاي بقى يكمل سيادته الحاجة اللي إن هو شايف إن النبي قصر فيها، فعمال يجود يقول حاجات من عندياته النبي ما قالهاش، لا، ده لا يقبل منه العمل، لا يقبل منه العمل إطلاقا بتاتا. زي ما قلت يا إخوانا العمل لازم يكون موافق لهدي النبي، والعمل ده يكون خالص لله لا ترائي. الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. يراءون يعني ايه؟ زي ما قلت لك، ومن امارات المرائي انه اذا كان مع الناس ينشط، واذا كان خارجا عنهم بيخمل، بمعنى هو دلوقتي لما يكون وسط الناس تلاقيه ما شاء الله ماسك السبحه وعمال يسبح او عمال يقرا قران او عمال يجود في صلاته. طيب ده لما بيقعد لوحده او بيقعد في بيته ايه اللي بيحصل؟ بينام. فالعمل يا اخواننا ينبغي ان يكون صالحا صوابا. لكن امنا الكريمه طالما انها تفعل ذلك بدون اراده وبدون انتباه خلاص، يعني نسال الله عز وجل ان يتجاوز عنها، واختنا الكريمه قد يعني ادت ما عليها وهي مشكوره وماجوره ان شاء الله عز وجل، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم وأن يستعملنا وإياكم فيما راضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.